بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تخليل اللحية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال أنه قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: انتهى عن تخليل اللحية وهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في تخليل اللحية. تخليل اللحية المقصود منه إيصال الماء بالأصابع المبلولة إلى داخل شعر اللحية، بحيث يجعل أصابعه يدخلها في لحيته وهي مبلولة، فيصل البلل إلى داخلها، هذا التخليل، لأن الأصابع تدخل خلالها، تخليلها يعني إدخال الأصابع في خلالها وهي مبلولة، فيصل الماء إلى داخل اللحية، هذا هو التخليل، وهو مستحب بلا شك، ولكنه ليس الواجب، لأن الواجب هو غسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وكل إنسان يغسل وجهه وما استرسل من لحيته هذا هو المتعين وهذا هو الواجب. وأما التخليل فإنه مستحب، وقد جاءت الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فهي ثابتة، ولكن ذلك يكون محمولا على الاستحباب لأنه شيء زائد على غسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة وهو ما أقبل من اللحية. وأما إدخال الماء إلى داخلها وفي خلالها فهذا هو الذي جاء فيه هذه الحديث، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وجاء عن الصحابة، والعلماء أو أكثر العلماء رأوا أن ذلك مستحب، وأن ذلك ينبغي أن يفعل، ولكنه إذا لم يفعل فإن صحيح أنه لا يؤثر على الوضوء شيئا. وقد قال بعض أهل العلم كما أشار إليه الترمذي رحمه الله أن منهم من قال أنه يعيد إذا لم يحصل منه ذلك. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمار بن ياسر أنه كان يخلل لحيته فقيل له في ذلك أن قال له قائلا أو هو الذي قال له أي الذي يروي عنه تفعل ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي كان يخلل لحيته. وقد جاء عن عمار بن ياسر وعن غيره كما ذكر ذلك الترمذي عن عمار بن ياسر وعثمان وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رووا التخليل وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ومستحب ومن لم يفعله فإن وضوءه صحيح. هذه المتن
عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.
يعني أن عمار بن ياسر كان يفعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه وأن أنه هو الأسوة والقدوة الحسنة لأصحابه وللمسلمين جميعا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يدلنا على قيام الصحابة وحصول الانقياد للاستسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى أن يفعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد خلل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خلل عمار بن ياسر لحيته وقيل له في هذا التخليل فأخبر بأن أنه فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي وهو صديق.
نعم.
أخرج له
مسلم
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الكريم بن أبي المخارق.
عن عبد الكريم بن أبي المخارق هو ضعيف أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبو داود أخرج له في المسائل.
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود أخرج له في المسائل. والبخاري سبق أن عرفنا أنه أخرج له زيادة في آخر الحديث. ومسلم في المتابعات.
عن حسان بن بلال.
عن حسان بن بلال وهو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن
عمار بن ياسر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذه طريقة أخرى ومتنها مثل متن الطريقة السابقة ويعني أنها مثلها في فعل عمار وسؤاله عن فعله وإخباره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فهذا هو معنى كلمة مثله إذا جاءت وحيل على متقدم فإنها تعني المماثلة في اللفظ والمعنى. وأما إذا قيل نحوه فإنها تعني الموافقة في المعنى وإن حصل الاختلاف في الألفاظ ولكن المعنى أنه متفق مع اختلاف في الألفاظ.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السديسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسان بن بلال عن عمار.
عن حسان بن بلال عن عمار وقد نرى ذكرهما. فيعني هاتان طريقان، الطريقة الأولى فيها ابن أبي المخارق وهو ضعيف، لكن هذه الطريقة جاءت من غير طريقه ورجالها كلهم ثقات أو يعني كلهم محتج بهم إما ثقة وإما صدوق. ما أدري ما وجهه. معلوم أنه يعني لا يقال بترجيح الرواية التي فيها ضعيف على الرواية الأخرى، لكن ما أدري هل فيها علو. شوف الإسناد كم فيها
أعلى
يمكن من أجل العلو. أقول يمكن من أجل العلو.
هذه الطريقة الثانية صحيحة؟
نعم صحيحة، فيها قتادة كما هو معلوم مجلس ورب العنانة، لكن يعني لا شك أن المتابعات والشواهد كلها يعني واضحة في الدلالة على قوة التحليل.
نقل ابن أبي حاتم في كتاب العلل أنه قال عن أبيه قال لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث، وهذا أيضا مما يوهنه.
كيف كيف قال؟
قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث.
لكن ابن عيينة ثقة، أقول ابن عيينة ثقة رواية عن ابن أبي عروبة، يعني يبدو أنها مستقيمة لثقته. وثم أيضا تحليل اللحية ما جاء من هذه الطريق وحدها، بل جاء من طرق أخرى سواء عن عمار وغير عمار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه الترمذي، وكما ذكر أيضا إسناد حديث عثمان كما سيأتي، والباقي أشار إليه شعب. فكلها مجموعها لا شك أنه يفيد ثبوت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ أحمد شاكر وأعله الحافظ ابن حجر بعلة ضعيفة في التلخيص، يقال حافظ لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان، وهذه دعوة. انتهى كلام الحافظ. يقول الشيخ شاكر وهذه دعوة وأين الدليل عليها؟ ومع ذلك فقد صرح ابن عيينة فيه بالسماع، ففي رواية الحاكم في المستدرك قال سفيان وحدثنا سعيد بن أبي عروبة، ولذلك صحح الحاكم الحديث وأقره الذهبي فلم يتعقبه في تصحيحه.
أنا أقول لا يؤثر، أقول لا يؤثر، الرواية مستقيمة وابن عيينة يعني ثقة، وكونه يعني صرح بالتحديث والسماع يعني هذا واضح الاتصال. قال هو الذي قال عنه ابن عيينة أنه يجلس، ولكن لا يجلس إلا عن ثقة، لا يجلس إلا عن ثقة.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة.
عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثلاثة خلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي.
لا
أبو هريرة؟
لا. عن عثمان وعائشة هم
وعائشة وعائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية هم المؤمنين، وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب.
وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه، وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو أيوب هو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل.
وهذا يعني يتعلق بالرواية السابقة الأولى التي فيها كونه ضعيف، فهو مع كونه ضعيفا أيضا قيل فيه أنه لم يسمع حديث التخليل. ومعلوم أنه لو كانت الرواية يعني مقصورة عليه هو وحده اللي هو عبد الكريم، سواء صرح ولا صرح بالسماع فإنه لا يحتج به لأنه ضعيف، ولكن العبرة بالمتابعات والشواهد لأنه لم ينفرد بذلك ولم يستقل بذلك فهو ثابت يعني بدونه سمع أو لم يسمع, ولو صرح بالسماع ولم يأتي من طريقة أخرى غير طريقة فإنه لا يحتج به, لا يحتج بمن خرج به. ولكن التعويل إنما هو على الطرق المتعددة سواء كانت متابعات أو شواهد. من هو؟
قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن
منصور. إسحاق بن منصور وهذا هو الكوسج. إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود.
أخرج أصحاب في ستة إلا أبا داود. وإسحاق بن منصور يطلق على اثنين يعني أصحاب الكتب الستة, إسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن منصور السلولي. وإسحاق بن منصور السلولي متقدم في طبقة متقدمة على طبقة الكوسج. فالمقصود به هنا هو الكوسج لأن ذاك لا يروي عنه الترمذي يعني مباشرة, بل هو في طبقة متقدمة عنه لأنه من الطبقة التاسعة, وأما هذا من طبقة متأخرة ولهذا يروي عن الإمام أحمد. شكرا. عن الإمام أحمد.
نعم.
الإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل الشعراني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
وقال محمد إسماعيل هو البخاري الإمام البخاري رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الكتاب الذي هو أصح الكتب, وحديثه عند الترمذي وكذلك عند النسائي كما ذكر ذلك ابن السني. قال أصح حديث
أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان,
يعني اللي هو هذا الطريق الذي سيأتي عنه الذي سيأتي عن عثمان رضي الله عنه. وهذا من حيث الإسناد الواحد, وأما من حيث الأسانيد المتعددة ومن حيث تعدد الأسانيد فإن مجموعها يعني إذا جمع بينها فإنها كلها يعني تدل على ثبوت هذا الحكم, تدل على ثبوت هذا الحكم. وإنما الكلام تمييز طريق على طريق واختيار طريق على طريق, هذا هو المقصود من كونه أصح شيء أو أحسن شيء. وإلا فإن الطرق كلها إذا ضم بعضها إلى بعض يحصل في مجموعها ثبوت هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال محمد الشعير
أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
نعم. وعامر بن شقيق في كلام سيأتي. نعم.
وهذا الإشكال أنه يرجح الإسناد اللي جاي فيه كلام في عامر بن شقيق.
نعم.
وتقدم حديث عمار بالإسناد الثاني.
نعم. لا شك أنه أمثل من حيث الرجال, هو أمثل من حيث الرجال لا شك, كلهم ثقات يعني أو أكثرهم ثقات وفيهم من هو صدوق, وأما هذا ففيه لي اللي هو عامر
بشكل
عامر بشكل.
هذا ما يبين أن الحديث اللي مر كأنه كان فيه علة خفية, لأجل ذلك رجح البخاري حديث عثمان عليه وإن كان الرجال الأول.
محتمل لكن المهم في الأمر هو أن الحكم يعتبر ثابتا ولو كان في بعض الأسانيد شيء من المقال.
قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية, وبه يقول الشافعي.
يعني أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني يرون الأخذ لما جاء في هذا الحديث من تخليل اللحية وأنها تخلل. نعم. وبه يقول الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز.
وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز لأنه لا ليس عليه شيء. وكأنه يعني يشير إلى أن الإنسان لا يترك ذلك، لكن هل يرى أنه واجب وأنه يعيد؟ ما نعلم عن شيء في هذا، لكن سيأتي النقل التيمري عن بعض أهل العلم أنه يعيد الوضوء.
وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد.
وهذا قول إسحاق ابن إبراهيم المشهور بالرافية، وثقه خير أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وهذا يفيد بأنه فرض وأنه لازم، وأنه إن لم يفعله متعمدا فإنه يجب عليه إعادة الوضوء.
قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عثمان بن عفان، وهو ممن أشار إليه في الصحابة الذين روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث عمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهي كلها تدل على ثبوت التخليل من فعله صلى الله عليه وسلم، ثبوت التخليل من فعله عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى ثقة
أخرجه البخاري وداود والترمذي والنسائي.
أخرجه البخاري
وأبو داود
والترمذي وابن ماجه.
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثم اليماني، الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر بن شقيق.
عن عامر بن شقيق وهو قال عنه الحافظ في تقريب لين الحديث.
نعم.
أخرج حديثه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عثمان.
عن عثمان بن عفان وقد مر ذكره رضي الله عنه وأرضاه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا حديث حسن صحيح، وعرفنا أن فيه هذا الرجل المتكلم فيه، فيمكن أن يكون يعني الترمذي رحمه الله يعني رأيه فيه حسن اللي هو في هذا الشخص، أو أنه من أجل مجموع الطرق يعني وصف بذلك. إيه نعم، قال إنه أصح شيء. البخاري إن ذكر في الحاشية. من لا شك يعني نقول إن ما دام أولئك يعني مشوه وأثبتوا حديثه، وهذا قال إنه أصح شيء، وأبو ذئب قال حسن صحيح، يعني يدل على أن كلام الحافظ يعني فيه نظر، ويمكن أن يرجع إلى الترجمة بعد وينظر يعني من كلام العلماء فيه. أنا ما رجعت إلى ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، لكن يعني كلام هؤلاء فيه يدل على قبول حديثه. ثم أيضا المسألة ليست كما ذكرت مرارا ليست مقصورة على طريق معين، بل كل هذه الطرق بمجموعها يحصل بها ثبوت وتحقق حصول هذه السنة وثبوت هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء عدد من الأسئلة عن متى يكون تخليل اللحية، بعد غسل الوجه أو بعد الوضوء؟
هي تابعة لغسل الوجه، أقول هي تابعة لغسل الوجه. الإنسان عندما يغسل وجهه يخلل لحيته.
وكيفية ذلك؟
يعني يدخل الأصابع مبلولة فيها ماء في خلال اللحية، يعني لأن التخليل هو إدخال الأصابع في خلالها، مثل ما يقال عود الخلال الذي يدخل بين الأصابع ليخرج بقايا الطعام
بين الأسنان،
يعني بقايا الطعام بين الأسنان عن طريق الخلال. يعني فالمقصود التخليل يعني إدخال الأصابع من خلال اللحية، وذلك يعني سواء كان عن طريق الأمام أو عن طريق الخلف، كل ذلك جاء التخليل.
هل يسن التثليث في التقليل كما يسن في غسل الوجه؟
والله هو تابع لغسل الوجه، إذا خلل في كل غسلة، إذا خلل غسل وخلل في كل غسلة ما في غسل.
وهل يفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟
معلوم اللحية الخفيفة ما تحتاج إلى تخليل لأن الماء يصل إليها، ولكن اللحية الكثيفة هي التي تحتاج إلى تخليل حتى يدخل الأصابع بينها، ومن اللحى ما لا يدخل بينها أصابع.
يقول الأخ أحسن الله إليك، ما هو ضابط